أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا، وغطى السهل موجه، والجبال وطفات فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى، أشكالا يا لا أرى يا كربلاء يسكنها اليوم، لا أرى يا لا أرى يا كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. وشال حاد ضعونها ساعي وقطع جينا ننشد وين ابو كأني بزينب سلام الله عليها تلتفت إلى أخيها الحسين عندما شارف الضعن على أراضي كربلاء. لسان الحال تقول لا حد لا حد
والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. جاء في زيارة مولانا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله. كانت لي عادة ولا تزال، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للاستمرار عليها، بأن أخصص ليلة من ليالي أيام المحرم في ذكر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. من جهة أستغل هذا الحضور الطيب، هذه الوجوه النيرة، لأعرف بالإمام الحسن عليه السلام أكثر، باعتبار أن الإمام الحسن في الأعم الأغلب لا يذكر في السنة إلا مرتين تقريبا، وهذا إجحاف كبير بحق الإمام الحسن عليه السلام. ومن جهة أخرى أن الإمام الحسن هو شريك الإمام الحسن الحسين عليه السلام في مشروعه الإصلاحي. هذه الأيام كما هي أيام حسينية هي أيام أيضا حسنية، فللإمام الحسن نصيب في هذه الأيام يفترض. ولذلك يعني لعلنا بهذه الليلة نفي ولو بشيء بسيط من حقوق الإمام الحسن عليه السلام علينا. اخترت لكم أيها الأخوة والأخوات هذه الليلة جانبا من مقامات الإمام الحسن عليه السلام التي نقرأها في بعض زياراته. هذه الزيارة التي افتتحت بها المجلس واحدة من إحدى تلك الزيارات التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها مجموعة من المقامات يعني أوصاف وصف بها الإمام الحسن، كل وصف يشكل مقام يستحق التأمل والتدبر والاستفادة منه. هذه الليلة أسلط الضوء على صفة حبيب الله. حبيب الله، حبيب الله وصف وصف به الإمام الحسن عليه السلام، ويعتبر من الأوصاف التي اختص بها الإمام الحسن دون سائر الأئمة. يعني لا نجد في الزيارات هذا الوصف إلا في وصف الإمام الحسن عليه السلام، حبيب الله. طبعا هذا إلى دلالات وإلى معاني أود أن أقف عليها معكم. حديثي سيكون في ثلاثة من المقامات. المقام الأول حول حقيقة محبة الله للعباد. عندما نقول أن الله يحب فلان ماذا نقصد من محبة الله للعباد؟ للإجابة يقع كلامي في جهتين. الجهة الأولى نحن نحتاج أن نعرف ونفهم الصفات النفسية التي يوصف بها الله. يعني الله نصفه بأنه يحب، بأنه يرضى، بأنه يغضب، بأنه يكره. هذه صفات يسمونها الصفات النفسية. ما هي حقيقة الصفات النفسية التي يوصف بها الله؟ كيف نفهمها؟ لما نجي إحنا كمخلوقات نقول إحنا نحب ونرضى ونغضب ونكره، خلينا نشوف إحنا هذه الصفات فينا بأي معنى، ثم نسأل هذا المعنى يصح على الله، ينسب إلى الله أو لا ينسب، أو لهذه الصفات في حق الله معنى آخر. خلينا نشوف في حقنا شنه. يقول أهل الحكمة أن الصفات النفسية في المخلوق لها مرتبتان: مرتبة المبادئ ومرتبة الغايات. شلون يعني؟ مثلا المحبة، فلان يحب فلان، هذه المحبة لها مرتبتان: مرتبة المبادئ ومرتبة الغايات. ما هي مرتبة المبادئ؟ هي ميل القلب من فلان إلى فلان، هذا المبدأ، المبدأ الذي يتحقق به الحب. غاية الحب المرتبة الثانية ما هي؟ إظهار الاعتناء والاهتمام والرعاية من المحب للمحبوب. مرتبة يسمى مرتبة الغايات. فأول مرتبة من مراتب الحب كصفة نفسية في المخلوق ميل القلب من طرف إلى طرف، والمرتبة الثانية الآثار التي تتجلى وتظهر بعد المبدأ. أن المحب يجي يهتم، إذا مال قلبي أهتم به، أحسن إليه، أعتني به، أزوره، أغدق عليه من الكلمات الجميلة الطيبة. هذه تسمى مرتبة الآثار الغايات، بس إلها مرتبة سابقة وهي مرتبة المبادئ، ميل القلب. هذا في المخلوق. بس عندما نقول أن الله يحب فلان، هل حب الله لفلان أو كل الصفات النفسية، هل هي بنفس الطريقة بنفس المعنى تمر بمرحلتين وبمرتبتين؟ لا. يقولون أهل الحكمة أن الصفات النفسية في الله تطلق ويقصد منها الغايات دون المبادئ. يعني عندما نقول أن الله يحب فلان، أي يظهر آثار محبته في صورة الرعاية والاهتمام والاعتناء به. ما في مبادئ، لأن الله ليس له نفس كنفس البشر يتفاعل وانفعالات نفسية وميول، هذه الله منزه عنها. فالله لا يمكن أن يوصف بمقدمة أو بمرتبة المقدمة أو المبادئ، لأنه يتنزه عنها. ممكن ذكر مثال، نحن نقرأ في دعاء الجوشن يا مرتاح، الشكل نقرأها. أكو واحد يسأل يقول شلون الله مرتاح؟ يعني هذه صفة يوصف بها البشر مخلوق، لأن مرتاح صفة توصف بها النفس أو يوصف بها الإنسان عندما يبذل جهد ويعيا ويرهق، ثم بعد ذلك يرتاح بعد الجهد والتعب والإعياء. كيف يوصف بها الله سبحانه وتعالى؟ يقول أهل الحكمة أن هذه من الصفات النفسية لا يلحظ فيها المبادئ، بل يلحظ فيها فقط الغايات. يعني أن الله سبحانه وتعالى وصفه ذلك يعني أن الله لا يتعب، لا يصيبه نصب، لا يصيبه جهد من خلال صنعه وفعله، يعني بلحاظ الآثار فقط لا بلحاظ المبادئ. ولذا يقول تعالى في كتابه ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب وإعياء. إذن هذه حقيقة الصفات. وقس على ذلك قضية الغضب، قضية الكره مثلا، الله لا يكره بنفس المعنى، ولكن كره الله انبعاثهم، ولا يغضب بنفس المعنى، يعني نطوي المقدمة أو المبادئ والمقصود بها الغايات. غايات الغضب، غايات الكره، غايات الحب، بمعنى الآثار التي تترتب على المبادئ، وإلا الله منزه عن المبادئ. الجهة الثانية، ما هي بعض الآثار التي يظهرها الله على عبده كدليل على محبته له، بحيث نقول هذا الله يحبه، يحب بأي معنى؟ يعني جلى وأظهر آثارا تدل على أنه يحبه. كنا لأن محبة الله بمعنى إظهار الآثار، مرحلة الآثار. هناك جملة من الآثار أسلط الضوء على بعضها. الأثر الأول، إذا أحب الله عبدا، من الآثار التي يظهرها كعناية به أنه تعالى يقدمه في خلقه، يعني يجعل له سمة امتياز وعناية بارزة يميز بها هذا المخلوق عن غيره. في الحديث أن الله خاطب داود النبي قال: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب من أحبني، فما أحبني أحد وعلمت ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي. واحد، شوف مظهر العناية، وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من الخلق فيه، يعني أخلي له سمة بارزة، عناية خاصة، أجلي أعطي وجاهة بين الناس. هذا أثر من آثار محبة الله للعبد. الأثر الثاني أن الله يلهمه الطاعة، يسدده، يلهمه كيف يتصرف، يعطيه الطاقة، القوة، المدد أن يطيع. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أحب عبدا ألهمه الطاعة. أيضا من مظاهر الحب الإلهي وآثاره أن الله يتولى شؤونك كلها. إذا توصل لدرجة أن الله يحبك، توصل لهالأثر العظيم أن الله يتولى شؤونك كلها. في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. يعني يصير هناك إحاطة إلهية أو رعاية إلهية بالسمع، بالبصر، باللسان، بالقلب، باليد. تولي الله يتولاك، يعني يسددك، يرعاك، يخليك دائما تتذكر الصواب عندما تتصرف. هذا من مظاهر الحب الإلهي للعبد. هذا حديثي في المقام الأول. ولذلك كلما حرصت أخي أختي المؤمنة أن تصل إلى مقام الله يحبك، خلاص أنت انفتح لك كل الباب، الأبواب كلها تفتح. وأذكر ما دمنا في أيام الحسين: أحب الله من أحب حسينا. الحسين هو الوسيلة، تمسكوا بالحسين. كل هالمقامات اللي أذكرها والمراتب والآثار كلها تنال بالارتباط بالحسين أيضا، ومن أعظم الوسائل. المقام الثاني: اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بمقام حبيب الله. نحن نعلم أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله من بين الأنبياء أنه خص بكونه ماذا؟ حبيب الله. بحيث بمجرد أن تقول حبيب الله من، مباشرة تتبادر الأذهان، يتبادر إلى الأذهان ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا الوصف من خصوصياته صلى الله عليه وآله، وميز به من بين الأنبياء. هناك وصف قريب من هذا الوصف وصف به بعض الأنبياء، وهو وصف خليل الله، وصف به نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ولكن شتان بين الوصفين، فحبيب الله أعلى وأعلى وأعلى من وصف خليل الله. ما الفرق بينهما؟ قال بعض أهل المعرفة أن الفرق هو عدة فروق موجودة، لكن أبرز فرق ممكن أن يلاحظ وممكن أن يكون مفهوما بسيطا بين حبيب الله وخليل الله. طبعا كل هذا الكلام اللي قاعد أتكلمه مقدمة حتى نوصل لكون الإمام الحسن شلون نفهم أنه حبيب الله وبأي معنى؟ وشنه الآثار الجوانب المعرفية المكتنزة في وصف حبيب الله الذي وصف به الإمام الحسن عليه السلام؟ طيب، ما الفرق؟ قال بعض أهل المعرفة يبين الفرق في ذلك أن الخليل إذا سأل أعطي، ولكن الحبيب يعطى دون أن يسأل. الخليل إذا سأل يعطى، الله يعطيه، بس الحبيب يعطى دون أن يسأل. وشتان بين من يعطى إذا سأل وبين من يعطى دون أن يسأل. شوفوا القرآن الكريم مثلا عندما يتحدث بلسان إبراهيم الخليل، قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. إبراهيم أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه توسل بالذهاب، أنه قطع شوطا للوصول إلى الله من خلال ماذا؟ من خلال الذهاب. هو ذهب ليصل. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، قال الله في حقه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إبراهيم ذهب بنفسه، ورسول الله تكفل الله بنفسه بأن أسرى به. ففرق بين من يتوسل للوصول إلى الله بالذهاب، وبين من يتكفل نفس الله سبحانه وتعالى بأن يقوم بإسرائه وأن يوصله إلى سدرة المنتهى. أيضا هناك آية في القرآن الكريم يتجلى من خلالها الفرق. إبراهيم الخليل طلب من الله، سأل من الله قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طلب من الله أن يعطيه الذكر الجميل بين الناس. لسان صدق يعني ذكر جميل. شنو الذكر الجميل هذا؟ المفسرون يقولون الذرية الصالحة التي تذكر آباءها بعد رحيلها عن الدنيا. إذا أنت خلفت لك ذرية صالحة راح تذكرك هذه الذرية الصالحة، ما راح تنساك، راح توقف على قبرك تقرأ لك الفاتحة، راح تعقد لك مجلس تختم فيه القرآن، تعزي مجلس أو تقيم مجلس فيه تعزية لسيد الشهداء وتهديه إلى روحك. قد ما نحرص على تربية أبنائنا تربية صالحة راح يكونون لنا ذكر جميل بعد رحيلنا من هذه الدنيا. إبراهيم طلب من الله لسان صدق، يعني من يذكره بلسان صادق من بعده في الآخرين، يعني في الأعقاب. طلب ذرية صالحة، والله أعطاه ذرية صالحة طبعا، لأن الخليل كما قلت إذا طلب أعطي. الله أعطاه ذرية، ولكن أعظم ذرية إبراهيم من؟ هم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. هذا اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وآله: أنا دعوة أبي إبراهيم، وفي الزيارة الجامعة والدعوة الحسنى، يعني الدعوة الحسنى هم عليهم السلام، يعني تحقق دعاء إبراهيم فيهم. المهم، فإبراهيم سأل فأعطي لأنه خليل الله، وسأل الذكر الجميل بأن الله يرفع ذكره بعد مماته بعد رحيله عن الدنيا. سأل فأعطي، ولكن حبيب الله يقول فيه: وفي حقه الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، نحن الذين رفعنا ذكرك دون أن يكون هناك مقدمة للطلب. ولذلك فرق بين المقامين، بين من وصل إلى مقام حبيب الله وبين من وصل إلى مقام خليل الله، وهذه من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله. الجهة الثانية في هذا المقام، ما هي الآثار التي أظهرها الله في تعامله مع النبي ليكشف أنه هذا الشخص حبيبي وحبيب استثنائي في العالم، لم أقدم عليه أحد ولم أعتني بأحد في العالم كما اعتنيت به؟ شلون الله عز وجل أظهر ذلك؟ من خلال إعطاء النبي أوصاف خاصة استثنائية. شمثل؟ جعل له مقام أو وصف الرحمة، الله هو الرحيم فجعل له وصف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة، والرحمة هي في الحقيقة والواقع صورة من صور ترجمة عناية الله بمن كان حبيبا له، يحمل في طيات ذاته المحبة الإلهية، فكان رحمة لكل، للعالم كله. أيضا من الصفات جعل الله له السؤدد والهيبة، بحيث ساد العالم كله. السؤدد من السيادة، والهيبة من استجماع الصفات الكمالية في ذات المصطفى حتى أصبح مهابا جليلا معظما في العوالم كلها، بحيث ساد الأنبياء، ساد الخلق كلهم. وهذا السؤدد وتلك الهيبة هي من مظاهر محبة الله له. السيادة أو الهيبة والسؤدد بمعنى السيادة في العالم، الإمامة الكبرى التي لرسول الله، قاد بها العالم، قاد بها الأعمال، قاد بها العقول، قاد بها الأرواح، قاد بها النفوس حتى أوصلها إلى الله. هذا هو السؤدد والهيبة لحبيب الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يقول الأزري في قصيدته: قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباها. رسول الله، أي عظيم كهو وأي حبيب كهو صلى الله عليه وآله، هكذا ينبغي أن نعرف رسول الله. ومن الصفات أن الله عز وجل تولى رعايته بأن قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ووصف خلقه بأن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. المقام الثالث: العلاقة التنظيرية بين الحبيبين، بين الحبيب المصطفى والحبيب المجتبى. صلوا على محمد وعلى. هناك علاقة بين الحبيبين، رسول الله هو الحبيب الأول لله في كل العوالم، العوالم طرا، ثم نجد هذا الوصف خص به الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في الزيارات: السلام عليك يا حبيب الله. وهو الذي تلا رسول الله في وصف الحب الإلهي كان حبيبا لله بعد الحبيب الأعظم وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. ما هي العلاقة التنظيرية بين الحبيبين، بين الحبيب المتقدم السابق الذي افتتح الله به كتاب الوجود فجعله بسملته، وبين الحبيب التالي، وبين الحبيب التالي لرسول الله الأعظم وهو الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه؟ جوابي سيقع في جهتين مختصرتين. الأولى، هناك لدينا روايات إخواني أخواتي في مصادر المسلمين جميعا اسمها روايات نحلة. نحلة يعني العطية، العطاء، بأن النبي الأعظم أنحل الحسنين أو نحل الحسنين صفات. روايات كثيرة بألفاظ متعددة، أذكر بعضها. رواية أن الزهراء عليها السلام دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فطلبت منه أن يورث ابنيها شيئا، وفي نص آخر، لسان آخر، أن يعطيهما شيئا، فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. روايات أخرى بلفظ آخر: أما الحسن فله الهيبة والعلم، ونص آخر: وأما الحسن، أما الحسن فله الهيبة والحلم، يعني ورثهما، نحلهما من صفاته. لاحظ، هذه الروايات تتكلم عن صفات ترتبط بالجانب النفسي، بالجوانب الملكات النفسية، يعني بالبعد الروحي، بالبعد العقلي كالعلم. هذه صفات كيف تورث أو كيف تنحل، تعطى؟ يعني واحد يقول النبي أعطى الإمام الحسن أموال مثلا، أو أعطاه سيف، أو أعطاه درع، ممكن هذا، مثل ما واحد يعطي الثاني شيء مادي. بس شلون يعطيه الحلم، يعطيه الهيبة، يعطيه السؤدد؟ كيف ينحله هذه الصفات؟ طريقة، يعني الأسلوب، وما هو مقصود الأدلة من روايات النحلة؟ الجواب أن هذه الروايات التي تتكلم عن النحلة للصفات والملكات النفسية والعقلية والروحية من رسول الله للمعصومين، إنما تتحدث عن وجود لحمة نورية في هاتين الذاتين، وكون الإمام الحسن عليه السلام امتداد لنور رسول الله يحمل الاستعدادات التي من خلالها تنتقل الصفات إليه فيواصل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن كان النبي هو الحبيب لله واستحق هذه الأوسمة وقام بهذه المهمة، الإمام الحسن هو حبيب الله بعد الحبيب الأول، ولديه هذه الاستعدادات. النبي يشير إلى استعدادات في شخصية النبي للرحمة الواسعة وللهيبة والسؤدد، يعني السيادة في العالم، ولكونه تحت رعاية الله في جميع أموره: أدبني ربي فأحسن تأديبي، مظاهر حب الله لرسول الله تجلت في الإمام الحسن صلوات الله عليه. من أهمها الإشارة إلى استعدادات الإمام الحسن لسيادة وقيادة العالم، بين قوسين الإمامة لهذه الأمة. وأنا أستغرب من مصادر المسلمين التي تروي هذه الروايات، روايات إعطاء النبي للإمام الحسن السؤدد والهيبة، مع أن الأعم الأغلب ممن فسر المقصود بالهيبة والسؤدد السيادة، أن يسود كما ساد النبي على جميع الأنبياء وعلى كل العالم، أنحل هذه الصفة لولده الإمام الحسن ليشير إلى أن هذه الشخصية تحمل هذه الصفة ولديها الاستعداد الأعظم لقيادة العالم. فالفقه الدقيق لروايات النحلة يفترض أن يوصلنا إلى هذه النقطة. فلماذا تجاهل المسلمون موقعية الإمام الحسن عليه السلام بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين، وهو الذي أعطي وأورث وأنحل من قبل النبي بنص روايات جميع المسلمين الهيبة والسؤدد، يعني السيادة النبوية في العالم، فكيف أخر من بعد أبيه أمير المؤمنين؟ هذا التجاهل الذي حصل للإمام الحسن عليه السلام. الجهة الثانية، ماذا نستفيد من طرح مثل هذا الموضوع؟ هناك عدة فوائد أختصرها في فائدتين. الأولى، نحن نحتاج يا شباب يا أخوات المؤمنات، نحن نحتاج إلى أن نطور فهمنا للمعصومين، يعني شخصية المعصوم لازم نفهم موقعها، نفهم خصوصياتها، نفهم مراتبها. أكو عندنا روايات تروى بلسان المناقب، بلسان الكرامات، ولكنها هي في الحقيقة مقامات. يعني النبي لما يقول لعلي أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذه مو قضية أنها رواية مناقب فقط، هي رواية معرفة، كنز من الكنوز. كيف أصبح علي مدينة العلم؟ ولماذا مدينة؟ هو باب تلك المدينة، رسول الله هو المدينة، علي هو الباب، ولماذا عبر بالمدينة؟ ألف سؤال وسؤال يطرح لكي نزداد من المعرفة، نتسع في فهمنا، تتسع أفهامنا في معرفة المعصوم. هذا مهم للغاية، مهم. الفائدة الثانية، أن التدبر أو التزود بهالمعرفة يوفر لنا أدوات معرفية قادرة أن نعالج بها الإشكالات اللي يطرحها البعض حول شخصية الإمام الفلاني والإمام الفلاني. ليش الإمام فعل كذا؟ ليش الإمام صنع كذا؟ هناك أسئلة كثيرة تثار وتفسيرات كثيرة لأفعال المعصومين، ما تنحل إلا إذا فهمنا المعصوم. مثلا واحد يطرح لك الإمام الحسين يختلف عن الإمام الحسن، والإمام الحسن مو مثل أخيه الإمام الحسين، كلام هذا. شوف اللي يحلل لك شيء من بعيد، حاط رجل على رجل ويتحدث عن المعصوم كسين من الناس، راح يرصد سيرته وحياته وأفعاله كما يتحدث عن سين من الناس. واحد شو يقول لك؟ يقول لك واحد أن الإمام الحسن ليش صالح والإمام الحسين ليش قام، والإمام الحسين عليه السلام أحيا دين جده بالسيف، ليش؟ يلا يا عبقري عطنا جوابك. قال لأن الإمام الحسن ضعيف الشخصية، الإمام الحسين شجاع قوي، بس الإمام الحسن ضعيف، شخصيته ضعيفة، ما عنده خبرة بإدارة الأمور، وضعيف مهزوز في شخصيته، فصالح قال أخذها من أقرب طريق وصالح. فوضى هي. هكذا يتحدث المفكر أو المحلل عن شخصية مثل شخصية الإمام الحسن عليه السلام. وبعدين لما يكتب ويؤلف يسمونه مفكر. هل كل تحليل حتى لو من جيب الصفحة وهذا يصدق على صاحبه مفكر؟ وللأسف يعني تشوف من يتأثر يعني إيه والله هذه فكرة. ليش صالح؟ لأن ما عندك أنت أدوات البعيد، أدوات معرفية تقدر تفهم بها الحدث الذي قام به المعصوم. إمام يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أورث الهيبة والسؤدد، يوصف بأنه ضعيف شخصية. هذا وين عن مصادر المسلمين جميعا في وصف الإمام الحسن الذي الهيبة والسؤدد؟ يعني أنت قاعد تتكلم عن صفة إلهية منحها الله للنبي لأنه حبيبه، والذي ورث صفة المحبة لله والإمام الحسن، يعني هيبة الله تجلت في الإمام الحسن. أي ضعف في شخصية الإمام الحسن؟ اللي النصوص التاريخية تقول لما يمر الإمام الحسن في طريق يتوقف الطريق، ينقطع، هيبة منه إجلالا وإعظاما وإكبارا. شيء عجيب الإمام الحسن بأبي وأمي. هل يتحول في لسان البعض وفي قلم البعض بهذا الوصف ضعيف شخصية؟ لكن أولسنا محتاجين أن نزود أنفسنا بها النوع من المعرفة، أن نقف على تلك الزيارة، على تلك الرواية، على التحليل الفلاني للمختصين، نخرج بخلاصة أننا من خلال التأمل المعرفي ندرك أهل البيت، نعرف أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جاء في وصفه كلمة عالية جدا في حديث اللوح الأخضر، يصفه الله بهذا الوصف: وأما الحسن فقد جعلته خازن علمي. خازن علم الله هو الإمام الحسن بأبي وأمي. لكن بعد بعضنا عن المصادر اللي تعرف بالإمام الحسن تجعل الإمام الحسن عليه السلام في هامش الاعتناء. الإمام الحسن شخصية عملاقة، شخصية لم يحظى أحد بوصف كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الصفات إلا الإمام الحسن بأبي وأمي. لكن التاريخ ظلم الإمام الحسن، الأقلام ظلمت الإمام الحسن، كثير من الجهات ظلمت الإمام الحسن عليه السلام. ويفترض بنا نحن كشيعة للإمام الحسن أن نعتني أكثر وأكثر بشخصية الإمام المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الحسن أقام تلك الهدنة لأنه يريد أن يمهد لأخيه الإمام الحسين، فلذلك ما استطاع الإمام الحسين أن يحقق هذا الإنجاز الذي نحن فيه إلا بفضل الإمام الحسن عليه السلام. أصحاب الإمام الحسن، أنصار الإمام، عفوا الإمام الحسين، كلهم كان وجودهم وبقاؤهم ببركة هدنة الإمام الحسن عليه السلام، الذين حقنت دماؤهم بفضل هذه الهدنة وجعلهم وقودا لمشروع الإمام الحسين عليه السلام. وهذه التضحيات هي تضحيات الإمام الحسن بأبي وأمي. تحمل كلمات لاذعة، تحمل الكلمات المحرقة للقلب، ولكن شوف هذا الإنجاز العظيم، وهذا بذوره الإمام الحسن عليه السلام. وكل ما نحن فيه نجاح للإمام الحسين صلوات الله عليه. والإمام الحسين روحي له الفداء، تضحياته قامت على تلك الأسس للإمام المجتبى، ولا يزال الإمام الحسين صلوات الله يستثمر تلك الإنجازات للإمام الحسن وهو في طريقه إلى أرض التضحيات وأرض الشهادة، أرض كربلاء. بينما الحسين يسير إلى أرض كربلاء، إذ واحد من أصحاب الإمام الحسين يرفع صوته بالتكبير، قال الحسين: لم كبرت؟ قال: إني أرى رؤوس النخيل قد طالعتنا. فقال البعض من أصحابه: لا أعلم أن في هذا المكان قد رأينا نخيلا. قال الحسين: أعيد النظر، وإذا بواحد منهم قال: إني لا أرى إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الإمام الحسين: ألا يوجد ملجأ نلجأ إليه نجعله خلف ظهورنا؟ قالوا له: دونك ذو حسم أو ذو جشم، يعني مرتفعات الحسين مال إليها وخيم، وإذا بالحر يطالع الحسين في زهاء ألف فارس. وصل الحر إلى مخيم الحسين الذي ضربه عند ذو حشم أو ذو جشم أو ذو حسم، على اختلاف في تسمية تلك المنطقة في وقت الظهيرة. فقال الحسين: دونكم القوم، أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فعمد أصحاب الحسين على سقياهم، ولا يزال الحر موافقا للحسين حتى حان وقت صلاة الظهر. فدعا الحسين الحجاج بن مسروق أن يؤذن لصلاة الظهر، فأذن الحجاج بن مسروق، فالتفت الحسين للحر قال: أتصلي بأصحابك أم تصلي بصلاتنا؟ قال: بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. فصلى الحر بصلاة الحسين، ولما انفتل الحسين من صلاته أمر عقبة بن سمعان أن يحضر خرجين فيهما كتب أهل الكوفة. نثرهما الحسين عليه السلام، قرأ بعض تلك الكتب، سمع الحر ما في تلك الكتب. قال الحر: أنا لم أكتب إليك شيئا، ولست بين هذه من بين هذه الأسماء، وقد أمرت أن أنزلك إلى الكوفة، أجيبك إلى الكوفة. وإذا بالحسين عليه السلام يقول: لا والله، إلى الموت أدنى إليك من ذلك، لا أقبل أن تأخذني إلى الكوفة. وإذا بالحر يختلف مع الحسين صلوات الله عليه، فركب الحسين فرسه ودعا أصحابه أن يتحركوا، وأمر الهاشميين أن يركبوا النساء. وإذا بالحر يقول للحسين: والله لا أدعك. والحسين يقول: والله لا أتبعك. فاصطكت الخيل بالخيل والرجال بالرجال، فتداخل النساء الرعب، فقال الحسين: من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح: سيدي، أنا أعرف الطريق، ولكن إذن لي أن أمسك بزمام ناقة زينب وأحدو، لأن الحداء يريح الناقة.
يا ناقتي لا تفزعي من زاد
يا شباب
وشباب. خير فتيان وخير سيد حال رسول الله آل الخير يا مالك النفع معايا حسين سيد بنا على العينين سني يا ليصا يا زينب الطهر
بين مصر بأهلي مجدا بالمزير وإذا الهاتف ينعم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المور الذي تحت الحسين وحسينا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في قومه يا قوم ما ذي الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلايا خيموا إن في هذه الأرض ملقى العسكرين ركب الحسين سبعة أفراس ولكن لم يتحرك أحدها تفت قائلا ما تسمى هذه الأرض قالوا تسمى الغاضريات ألا اسم غير هذا قالوا تسمى نينوى ألا اسم غير هذا قالوا تسمى العقل قال أعوذ بالله من العقل ألا اسم غير هذا قالوا تسمى يلا يلا ويا الحسين وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لحد على ما لا جانب هالنهار نقضي وتصير موطس دورنا بالأعوجية وويلا يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايح يلا 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 ويا الحسين ويا المحبين جميعا يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايح يا كربلاء كم فيك ناحت من نوايح اعلى امام في تراب تظل طايح يا حسرتي وتسحق ضلوع الأعوجي ساعة صح ونادي وحسين نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود يا الله نسألك وندعوك بحق كريم أهل البيت الذين نحن ضيوف عنده هذه الليلة في مضيفه لا تردنا خائبين محرومين عندنا أصحاب حاجات عندنا مرضى معسرين إلهي بحبك للإمام الحسن بمقامه يا الله انظر إلينا هذه الليلة إلهي عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات إلهي شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين ألبسهم ثوب الشفاء والعافية اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل ديار المسلمين آمنة من كل سوء وجماعتي الحاضرين فردا فردا تقبل منا ومن المؤسسين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات